عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد.
إذا سمحتوا يا إخوان اسمعوا الجواب على جمع بين الحديثين، حديث لا عدوى ولا طيرة، هل في عدوى ولا منفية؟ نعم، والجمع بين هذا الحديث وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأنه كثير من الناس يسألوا عن هذا.
من مزايا القرآن الكريم وكذلك كلام الرسول الأمين، لأنه يخرج من مشكاة واحدة، وهو كما قال تعالى في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه يوحى إليه من السماء كالقرآن. والفرق بين القرآن الكريم أنه لفظه ومعناه من رب العالمين، أما أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فهي معانيها من وحي السماء. من هذا الجانب الحديث يلتقي مع القرآن، لكن يفترق عن القرآن من حيث أن لفظ هذه المعاني هو من ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام، أما القرآن فهو كلام الله فهو كلامه ومعناه. أما حديث الرسول عليه السلام فاللفظ منه والمعنى من ربه تبارك وتعالى، ولذلك فهو من هذه الحيثية معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بناء على ذلك، كما أن الله عز وجل شهد لكلامه وهو القرآن تلك الشهادة المسطورة في القرآن، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لما كان من عند الله فلن تجدوا فيه اختلافا قليلا، فضلا عن أنكم سوف لا تجدون فيه اختلافا كثيرا. كذلك ينبغي لكل مسلم أن يعتقد في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تناقض فيه ولا تضارب ولا اختلاف، لأنه كما ذكرت آنفا هو من الله معناه ولفظه عليه الصلاة والسلام منه، ثم هو في لفظه معصوم. يؤكد لكم هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو من حديث عبد الله ابن عمر، الشك الآن مني. المهم أن الحديث يدور على أحد عبادلة الصحابة، فهو إما عبد الله بن عامر بن العاص وإما عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: كنت في مجلس فيه المشركون، وكنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فقالوا له في ذلك المجلس: إنك لتكتب عن محمد ما يتكلم به في ساعة الرضا والغضب. صار في نفسه شيء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذه الشبهة الشركية، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له وقد وضع إصبعه على فمه الشريف وقال له اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق، لا يخرج منه إلا حق. ولكن حينما ترد بعض الأحاديث تبدو لبعض الناس، خاصة إذا كان من الذين لم يؤتوا حظا كبيرا من العلم، فيتوهمون التعارض بينهما، ثم يكون عاقبة ذلك بالنسبة إليهم أن يشكوا في كل من الحديثين، أي في ثبوتهما، وبالتالي أن يضربوا أحدهما بالآخر، فيقعون في الضلال الكبير حيث أعرضوا عن حديث الرسول عليه السلام وهو صحيح. وهناك علم في علم الحديث يعرف بعنوان اختلاف الحديث، هذا فصل من فصول علم الحديث، ولكن بعض العلماء الأقوياء ألفوا كتبا في اختلاف الحديث. من هذه الكتب مثلا كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة، وهو مطبوع أكثر من طبعة واحدة، ومن ذلك أيضا كتاب مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهما كتابان مهمان جدا، لأنهما يدربان طالب العلم على معرفة طريق التوفيق بين الأحاديث التي يبدو منها تعارض، يبدو ولا تعارض بينها. والأمثلة في هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا، حسبكم أن تعلموا ما سبق ذكره أن العلماء ألفوا كتبا في هذا المجال. وإنما يهمنا الآن الإجابة عن ذاك السؤال. هناك الحديث المشهور لا عدوى، وهناك حديث آخر يبدو أنه معارض لهذا الحديث الأول، وهو يرجع فإنا قد بايعناك. ولابد من ذكر كل من الحديثين حتى أولا يتقوى في الظاهر التعارض بينهما، لكن في الحقيقة سنتمكن من القضاء على التعارض قضاء مبرمة، وأن نتفهم الصواب من المعنى المراد من كل من الحديثين معا. أما الحديث الأول لا عدوى، فهو فقرة وقطعة من حديث له تتمة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. لما تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث كان في المجلس بدوي صاحب جمال، فعرض له شبهة في قوله عليه السلام الذي فيه لا عدوى. قال يا رسول الله إنا نرى الجمل السليم يدخل الجمال بين الجمال، عفوا نرى الجمل الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعديها. فقال عليه السلام فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. انتهى الحديث الأول. الحديث الثاني، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، وفي يده داء الجذام، وداء الجذام مرض معدي معروف، فقال له عليه السلام ارجع فإنا قد بايعناك. يعني لم يرضى الرسول عليه السلام أن يصافحه، وبايعه خلاف مبايعته لعامة الصحابة حيث كان يبايعهم بالمصافحة. فجاء الرجل أيضا يريد أن يبايع الرسول على الإسلام بالمصافحة، فاعتذر له وقال له ارجع فإنا قد بيعناك. من هنا جاء التعارض. ولكن الحقيقة أن الحديث الأول لا ينفي العدوى، لكنه ينفي عدوى معينة موصوفة بصفة خاصة، ولا ينفي العدوى بصورة عامة. كيف؟ لما قال عليه السلام لا عدوى، تبادر إلى ذهن العربي الأعرابي البدوي أنه ما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن الشرع ينفي العدوى، ولذلك أورد الإشكال الذي هو يلمسه بيده ويراه بعينه جمال السليمة التي كما جاء في بعض الأحاديث وبرها كالذهب، فإذا دخل فيها الجمل الأجرب سرى الجرب إلى بدنها وصار يعني رؤية مكربة جدا. فعرض على الرسول هذه الشبهة، النبي صلى الله عليه وسلم سلك معه سبيلا حكيما جدا، لم يقل له أنت لم تفهم الحديث، لم تفهم قصدي ومرادي، وإنما قال له كلمة واحدة يفهم مقصود الرسول عليه السلام، من باب الإشارة توني عن صريح العبارة. قال له فمن أعدى الأول، بهذا الجواب يمكننا أن نقول وضع الرسول عليه السلام نقاط على الحروف كما يقال في هذا الزمان، فهو حينما قال لا عدوى نفى العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أنها تنتقل بذاتها لمجرد مخالطة الجمل الأجرب الجمل السليم لابد أن يعاديه بجربه، فالرسول عليه السلام نفى هذه العقيدة الجاهلية، وهي عقيدة يمكن أن نقول إنها رجعت اليوم في جاهلية القرن العشرين، ذلك لأن أطباء، لا أقول أطباء الكفار فقط بل وبعض الأطباء المسلمين الذين ليس عندهم الفقه الإسلامي الصحيح أصبحوا قد وقر في نفوسهم أن هيك طبيعة الداء أنه يعدي بذاته بطبيعته، والأمر ليس كذلك. هناك فرق كبير جدا بين العدوى وبين أسباب أخرى جعلها الله عز وجل أسبابا مضطردة لا تختل إلا بصورة خارقة للعادة كالمعجزات والكرامات ونحو ذلك. مثلا شخص جوعان يأكل يشبع، ما نقدر نقول ما بيشبع، هكذا سنة الله في خلقه. إنسان عطشان بيشرب ماء بيرتوي، انتهى الأمر. لكن ليش كذلك مجرد ما إنسان سليم يخالط شخصا آخر مريضا بمرض يعني أنه لابد هذا المرض أن ينتقل إلى هذا السليم؟ قد وقد. فحينما يقع المسلم في افتراض أمر في شيء خلقه الله لحكمة بالغة فيبالغ في هذا المخلوق ويصفه بما يخالف الواقع، حينئذ يكون قد وقع في الخطأ، وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى وما عليه كثير من الأطباء في هذا العصر كما ذكرت آنفا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى أبطل عدوى الجاهلية، أي التي تنتقل بذاتها، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الأعرابي أنت تقول كذا وكذا، فقولك لا نرده لأنه أمر مشاهد. ولكن من أعدى الجمل الأول؟ هل هو بدأ يعدي في نظركم؟ الجواب هو الله. إذن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فإذا فهم المسلم أن هناك عدوى في بعض الأمراض وهذه حقيقة علمية بل وشرعية لا يمكن إنكارها، أي العدوى حقيقة شرعية قبل أن تكون حقيقة علمية ولذلك لا يمكن إنكارها، فالذي ينصب عليه إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا عدوى إنما هي عدوى الجاهلية التي كانوا يغفلون عن الله عز وجل وأنه هو إن شاء أذن لذلك الداء بأن ينتقل إلى السليم من الداء أو لم يأذن. هذا هو مقصود الحديث وهو قوله عليه السلام لا عدوى، فهو لا ينكر العدوى مطلقا ولا ينفيها مطلقا، العدوى ثابتة كما قلت آنفا شرعا وعلما. أما شرعا فالحديث الثاني ارجع فإنا قد بايعناك، وعندكم حديث يعتبر من المعجزات العلمية الطبية النبوية وهو ما يسمى اليوم بالحجر الصحي، حيث قال عليه الصلاة والسلام واضعا الأصل للحجر الصحي الذي جاءنا من أوروبا وأوروبا أخذوها من ديننا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها. إذن لماذا نهى من كان في أرض الطاعون أن يخرج إلى أرض لا طاعون فيها؟ خشية أن ينقل داء الطاعون، هل يسمى بالكوليرا مثلا؟ وأمر من كان الطاعون في أرض غير أرضه أن لا يدخل إليها، خشية ماذا؟ أن يصيبه الطاعون. فإذا هناك عدوى لا يمكن إنكارها شرعا فضلا عن تجربة وعلما. ثم العدوى هذه يمكن أن تشاهدوها في غير الحيوان، وأعني بالحيوان الجنسين، الحيوان الناطق وهو الإنسان والحيوان الصامت وهو الدواب والحيوانات التي سخرها الله لنا. يمكن أن نرى العدوى في غير الحيوان، في بعض النباتات مثلا أو في بعض النتائج من بعض الحيوانات، مثلا البصل إذا بصل وحده فسدت تعدي من حولها، البيضة العفنة إذا وضعتها بين بيت سليم طازج اليوم بعد أيام ثلاثة يسري إليها الفساد، هذه هي العدوى، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن هذا بمشيئة الله عز وجل وبتقديره. فهذه النقطة هي التي أراد الرسول عليه السلام أن ينفر نظر، أن يلفت نظر العرب يومئذ، لأنهم كانوا يعيشون في جاهلية جهلة، كانوا لا يعرفون الله عز وجل، ولذلك كانت أفكارهم تنصب على المظاهر في الحياة الدنيوية وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن لا عدوى باختصار بذاتها، لا عدوى بذاتها، أما بمشيئة الله وإرادته هذا يقع. وهنا يأتي حديث ارجع فإنا قد بايعناك، حديث الحجر الصحي كما ذكرنا وهكذا، وهناك أحاديث كثيرة جدا من هذا النوع، فمن أراد التوسع فعليه بالكتابين المذكورين آنفا، مختلف الحديث لابن قتيبة ومشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي.
حديث من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس.